بمتابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون بقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى وما ذات العلاقة. وكما يعلم الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء والتفصيل، وأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خطاكم.
السؤال من أصله هو وارد علي، لأنه رأي فهم خطأ، أنا ما قلت ولن أقول حبس ولا في المنام أن يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة. أنا ما أقول هذا.
يقول إشكال شيخنا.
نعم.
وما يقول إنه على قولك، ولكن يقول هذا إشكال على قولك.
لا، من إشكال قائم على هذا القول.
إيه طبعا صحيح.
صحيح.
على يعني كفهم، لكن هو السؤال ليس هكذا.
ها هو هكذا السؤال. سمعنا التسجيل.
تعلمون مرفوعا عن هذه الأمة، ولأن هذا من
لا أذن أذن قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى، ذلك لأن كل مصل إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن نعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على السرة أم تحت السرة، أو لا يعلم شيء من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا ليس قولا وليس رأيا لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام. وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، أي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. وشيء ثاني، في السورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عادة اتباع السنة وصلاته على السنة، وهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عادة فاتبع النص الآمر بمتابعة الإمام عدم اختلاف عليه. فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرته آنفا بعضها. فإذا ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها أم هي على شفا جرف هار لأنه لا دليل عليها يلزم المكلف بأن يتبناها. أما الإلزام فالأصل هو وارد، وأظن الآن نتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا مجرمين به وبالجواب عليه، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوجه، في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك حجاب، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر، لا حرج ولا حجاب.
المسلم
إذا شئت أولى خديشة اسمه
تسمى في كثير من السنتين أغلب السنت يخالفون في هذا السنة
وعندنا كذلك
نتبع مثل هذا
هذا سؤال خطأ هذا سؤال خطأ
هم لا يعلمون بالسنة لا ليس بعلم السنة
لا الانطلاق من هنا خطأ يجب أن تدرس المسألة من أصلها بمعنى هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم طيب سواء أخطأ أم أصاب الآن كما نسلي تضيق عليه فانتبه سواء أصاب أم أخطأ أن فقط فيما أصاب ولا يتابع فيما أخطأ
فيما صدى وأخطأ
خلاص انت صرت معنا لماذا تتابع فيما أخطأ
لأنه مقتدي بالإمام
لكن ما أخطأ راح تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد قد تكون تقاليد تابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع أنت قلت أنه ما أحد من العلماء يعني قال بهذا القول الحقيقة أن بقول أن ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب ما أحد قال هذا الكلام لكن أولاً يقوله لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم وهذا من عجائب ليه؟ لأنه يقال على اختلافهم طبعاً بين الحنفية والشافعية فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب من المنبر فلا صلاة ولا كلام لكن الشافعي يقول إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد إذا نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما هذا يقول ما في صلاة لكن ما حشره هذا في الأوقات المكروهة أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة والرقمين اليوم تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة لكن أحد قال ستة لكن أنا بقول ستة لكن أنا بقول بخالفهم أسلوبا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به كثيرا ما وقع الآن خلاف الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد قال له سبحان الله شيء رجع وشيء ما رجع وشيء بيقول ما بده يرجع عفوا معي السورة تبع التشهد الوسط يقول بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية فرخ